وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في آخر الدرس الفروض المقدرة في القرآن فكم هي؟ ستة النصف ستة فروض ولكل فرض من الفروض ورثة يستحقونه فالذين يستحقون الخمس كم هم؟ أو الذين يستحقون النصف كم هم؟ خمسة منهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب الزوج يستحق النصف بكم شرط شرط واحد وهو صوتك ما أسمعك عدم ماذا؟ الفرع الوارث ألا يكون للزوجة ولد. البنت تستحق النصف ألا يوجد معصب وهو أخوها وعدم وجود مشاركة وهي أخوها. بنت الابن تستحق النصف بكم شروط نعم ألا يوجد فرع وارث أعلى منها لفوقها. الأخت الشقيقة تستحق النصف أن تكون واحدة عدم وجود معصب عدم وجود أصل وارث وعدم وجود فرع وارث أي أربع شروط. الأخت لأب تستحق النصف بكم شرط بخمسة شروط عدم المعصب وعدم الأصل الوارث أحسن. هؤلاء أصحاب النصف. أصحاب الربع كم هم صنفان الزوج والزوجة. متى يرث الزوج النصف الربع إذا وجد فرع وارث للزوجة. ومتى يرث ومتى ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوجة ولد. الثمن نصيب كم من الورثة الزوجة الواحدة أو الزوجة بشرط لا عدل بشرط وجود الفرع الوارث وجود أولاد للزوج فترث الثمن. أصحاب الثلثين كم هم أربعة البنت البنات بنات الابن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب. قلنا أصحاب الثلثين هم أصحاب من؟ أصحاب النصف إلا من؟ إلا الزوج. البنات ترث الثلثين بشرط ما هو؟ أن يكن اثنتين فأكثر وألا يوجد معصب. بنات الابن يرثن الثلثين بشرط. ها إبراهيم، أن يكون اثنتين فأكثر، ألا يوجد معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في طبقتها. نعم أعلى منها. الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين، ها اثنتين فأكثر، عدم المعصب. نعم أحسن. والأخوات لأب، ها نعم أحسن. إذن هؤلاء الذين أخذناهم في الدرس الماضي، بقي هنا عندنا مسألة تتعلق بالصنف الأول من أصحاب الثلثين، وهي أيضا متعلقة بالصنف الثاني. الصنف الأول هو البنات، قلنا يرثن الثلثين بشرط عدم المعصب وبشرط أن يكون اثنتين فأكثر. استشكل بعضهم قالوا الله تعالى ذكر في القرآن أنهن يرثن الثلثين إذا كن فوق اثنتين، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قالوا فهذه الآية نص على أنهن يرثن الثلثين إذا كن فوق اثنتين، فكيف ورثن الاثنتين الثلثين؟ والجواب عن هذا أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، حكى بعضهم قولين. القول الأول هو قول عامة العلماء، بل حكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا، وهو الذي أخذناه في الدرس الماضي، أن البنات يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر، فإذا كن اثنتين يرثن الثلثين. القول الثاني روي عن ابن عباس أنه قال لا يرثن الثلثين إلا إذا كنا فوق اثنتين، قال لأن هذا هو نص كلام الله، فالله تعالى يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وهذه الرواية عن ابن عباس قد حكم عليه غير واحد من العلماء بالشذوذ، ولذا بعضهم حكى الإجماع على أن البنتين يرثن الثلثين، وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذا الإجماع كما سبق قد تعقب بهذه الرواية عن ابن عباس، لكن هذا قول عامة أهل العلم، وهذا القول هو الصحيح، قول عامة العلماء هو الصحيح أنهن يرثن الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر من اثنتين لعدة أدلة. الدليل الأول القياس على الأختين، فالأختان نص القرآن على أنهما إذا كن اثنتين يرثن الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. قالوا إذا كانت الأختان إذا انفردت ترث الثلثين فالبنات ترث فالبنت فالبنتان ترث الثلثين إذا انفردت من باب أولى. فإن البنات أقرب إلى الميت من أخواته. والله تعالى قد نص على أن نصيب البنت الأختين الثلثين. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد أن الله تعالى ذكر أنه إذا وجد ذكر وأنثى من الأبناء يقتسمون المال أثلاثا، للبنت ثلث وللابن ثلثان. قالوا فإذا كان نصيب البنت مع الابن الذكر ثلث فلن يكون نصيبها مع وجود بنت أخرى أو لا، لأن إذا وجدت معها بنت أخرى يصير نصيب كل واحدة ثلث. قالوا لأنها قد أخذت الثلث مع الذكر، فأخذها للثلث مع أخت لها أنثى من باب أولى. أما لو أعطينا البنتين النصف فإنها ستكون أخذت الواحدة ربع، فيصير أقل من نصيبها إذا وجد معها ذكر. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، فقيد الله تعالى أخذها للنصف بقيد أن تكون واحدة. لأن ابن عباس يقول إذا كنا اثنتين أخذنا النصف أيضا، فيقال في الآية قيد أنها تأخذ النصف إذا كانت واحدة. فهذا يدل على أنها إذا كان معها أخرى لا تأخذ النصف. أيضا مما يدل على ذلك قالوا الله تعالى ذكر حكم الواحدة أن لها النصف، وذكر حكم الاثنتين أو فوق الاثنتين، إن كن نساء فوق اثنتين. قالوا فبقي الاثنتان، إذا أعطيناها النصف إذا أعطينا الثنتين النصف خالفنا الآية فلا يصلح أن نعطيها النصف. وإذا أعطيناهما كل المال أيضا خالفنا مفهوم الآية، لأنه إذا كان الثلاث أي أكثر من اثنتين تأخذ الثلثين فالثنتان من باب أولى لا تأخذ أكثر من الثلثين. قالوا فانتفى النصف، انتفى النصف لأن الله قيد بالواحدة، وانتفى جميع المال لأنه لا يمكن أن تأخذ جميع المال حتى لو كانت أكثر من اثنتين. قالوا فلم يبق إلا الثلثان، إذن فهو نصيبهما. أيضا مما استدلوا به قالوا كل أصحاب النصف إذا انفردوا، أصحاب النصف إذا انفردوا يكون لهم الثلثين إذا كانوا اثنين، فننظر أصحاب النصف الأخوات الشقيقات إذا انفردت النصف، فإذا كنا اثنتين فلهما ثلثان. الأخوات لأب للمنفردة النصف، فكذلك للاثنتين الثلثان. قالوا فكذلك صاحبة النصف الذي هي البنت إذا انفردت لها النصف، فإذا وجدت مع غيرها فلها الثلثان. أيضا مما استدلوا به حديث جابر في سبب نزول الآية، وعليه أكثر العلماء، ومر معنا في سبب نزول الآية وأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه ضعف، ولكن عامة العلماء على أنه هو سبب نزول الآية. في ابنتي سعد بن الربيع حين أخذ عمهن جميع المال فنزل القرآن بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمهن: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وكانتا بنتين، وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قالوا: هذا نص من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فما عليه عامة العلماء هو الصحيح، أن البنتين تستحق الثلثين، وأما إذا أعطيناهما النصف بناء على الرواية المذكورة عن ابن عباس فإننا نكون قد خالفنا نص القرآن، فإن الله قيد النصف بالواحدة. قد يقول قال: إذن إذا كان ذلك فما الجواب عن نص الآية أن الله قال: فإن كن نساء فوق اثنتين؟ فلماذا نحن نعطي الثنتين والله تعالى يقول فوق اثنتين؟ على ماذا يحمل نص هذه الآية؟ حمله العلماء على محامل. من أحسن هذه المحامل أن الآية فيها إشارة إلى أن البنات وإن زاد عددهن عن اثنتين ليس لهن أكثر من الثلثين، لأنه قد يتوهم إنسان إذا كن اثنتين لهما الثلثان، يتوهم أنه إذا زادت على الثنتين يكون لهن أكثر من الثلثين. قالوا: فذكر ذلك في الآية فإن كن نساء فوق اثنتين دفعا لهذا الأمر، ليدل على أنهن وإن زاد العدد ولو كن عشر أو أكثر من عشر ليس لهن إلا الثلثان. وهناك أجوبة أخرى تعلم مما سبق بعضها: إذا علمنا هذا فننتقل إلى الفرض الذي يليه، والفرض الذي يليه هو الثلث. والثلث نصيب صنفين من الورثة، الأول الأم، وتستحق الثلث بشرطين أو قل بثلاث شروط. الشرط الثالث يشترطه الجمهور. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، أي لا يوجد للميت أولاد ولا أولاد بنين، فأمه ترث الثلث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا دليل الشرط الأول، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ودليل الشرط الثاني قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لا تأخذ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذن هذان شرطان، ألا يوجد للميت فرع وارث، أي لا يوجد له أولاد ولا أولاد بنين. الشرط الثاني ألا يوجد له جمع من الإخوة، والجمع من الإخوة سواء كانوا إخوة لأب أو إخوة لأم أو إخوة أشقاء، وسواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو من الذكور والإناث. فمتى وجد جمع من الإخوة تنتقل الأم من الثلث إلى السدس. الشرط الثالث يشترطه الجمهور ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان مسألتان مشهورتان في الفرائض، سميت عمريتين لأن أول من قضى فيهما عمر، أول ما وقعت في زمنه. وصورتهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. صورة العمريتين زوج وأم وأب، هذا الصورة الأولى، وزوجة وأم وأب. فننظر في هاتين المسألتين، توفر الشرطان. الشرط الأول ليس هناك فرع وارث، لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني لا يوجد جمع من الإخوة، توفر الشرط، لم يوجد جمع من الإخوة، ومع ذلك لا ترث الأم هنا الثلث، لأن المسألة هي إحدى العمريتين، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله. فهذا الصنف الأول من أصحاب الثلث وهو الأم بهذه الثلاث شروط. بقي هنا تنبيه على الشرط الثاني وهو الجمع من الأخوة. كم المراد بالجمع من الإخوة؟ الذين ينزلون الأم من الثلث إلى السدس. في قولان للعلماء، جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا المراد بالجمع من الإخوة اثنان فأكثر. فإذا وجد اثنان من الإخوة أو أكثر فلا تأخذ الأم الثلث. وخالف في هذا ابن عباس فقال إنما يحجب الأم من الثلث إلى السدس إذا كانوا ثلاثة فأكثر، أما إذا كانوا اثنين فلا تزال الأم تأخذ ثلثا. فلا يمنع الأم من الثلث إلا ثلاثة من الإخوة، إذا وجد ثلاثة من الإخوة منعوا الأم من الثلث، وأما إذا وجد اثنان فإنها ترث ثلث. والجمهور على خلاف هذا القول، والصحيح هو قول الجمهور أنه إذا وجد اثنان من الإخوة أو أكثر فإن الأم لا ترث الثلث. والذي يدل على أن هذا هو الصحيح عدة أدلة، من هذه الأدلة أن أقل الجمع اثنان. قد جاء هذا في أدلة كثيرة أنه يطلق على الاثنين ما يطلق على الجمع. أيضا مما يدل على ذلك أن عرف الفرائض قاعدة هذه في الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد يشترك فيه الاثنان وأكثر. هذه قاعدة في باب الفرائض، كل حكم في الفرائض اختص به الجماعة دون الواحد أنه يشمل الاثنين فأكثر. ونجد أن القرآن أطلق الإخوة على الاثنين، قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر آية في سورة النساء، في الإخوة لأب والإخوة لأشقاء، إن كانوا إخوة رجالا ونساء. وهنا بالإجماع إذا وجد اثنان أخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أطلق عليهم إخوة، أطلق عليهم إخوة، إن كانوا إخوة وهو شامل لأخ وأخت بلا خلاف بين أهل العلم. قالوا فكذلك هنا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس يشمل اثنين فأكثر. قالوا أيضا أن هذا اللفظ في الفرائض يراد به جهة الأخوة، يعني حتى ولو كانوا اثنين فيقال عمومة وليس المراد جمع، بل لو وجد اثنان صدق عليه يقال إخوة، يقال بنوة ونحو ذلك. فالإخوة المراد به وجود هذه الجهة من جهات التعصيب فيشمل الاثنين وما زاد عليه. فعلى هذا فالأم تحجب من الثلث إلى السدس إذا وجد اثنان من الإخوة أو أكثر. هذا الصنف الأول من الصنفين اللذين يأخذان الثلث. الصنف الثاني الإخوة لأم، الإخوة لأم، ويستحقون الثلث بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكورا وإناثا. أن يكونوا اثنين أو أكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، لا يوجد الميت فرع وارث لا من الأولاد ولا من أولاد البنين. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية كما سبق معنا بإجماع العلماء في الإخوة لأم، الآية الثانية من آيات الفرائض التي هي الآية الثانية عشرة في سورة النساء، هي في الإخوة لأم. بقي الفرض الأخير وهو السدس، وهو ميراث سبعة من الورثة، سيأتي ذكره إن شاء الله في درس لاحق. أخوان يقول: من شروط ميراث الأخوة عدم الأصل الوارث، هل المراد بالأصل الوارث الأب والأم أو الأب فقط؟ إذا أطلقوا الأصل الوارث فغالبا يريدون به الذكور، لذا يقيدون كثيرا في الفرار عدم الأصل الوارث من الذكور، مراد به الأب ليس الأم. أما الأم فيرث معها الإخوة لا تحجبهم. وأخ يقول: توفي والدي ولديه مال في البنك، والبنك من البنوك التي تتعامل بالربا، كان ماله 1,000,000 وهو الآن 4,000,000، فماذا نصنع بهذا المال؟ هل نصلح به طريقا عاما أم ماذا؟ إذا كان لم تقبضوه فلا يجوز أن تقبضوه منه، لأن الله تعالى قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان لم يؤخذ من هذا البنك فالواجب أخذ رأس المال وترك الباقي، لأن أخذه ظلم، والله قال: لا تظلمون. وإن كان قد أخذه قبضه ويريد التخلص منه فهذا كما قال أهل العلم يتخلص منه في أمر مما يعم جميع المسلمين، مما يحتاج لعامة المسلمين كإصلاح طريق ونحو ذلك. وأخ يقول: جدتي أرضعت بنت خالتي، فهل أكون لها محرما؟ إذا كان رضاعا بشروطه 5 رضعات أو أكثر، وكان قبل الحولين، فإن هذه البنت تكون خالة لك، إذا كانت هي جدتك أخت أمك كما هو ظاهر السؤال. وإذا كانت جدتك أخت أبي، يعني أم أبيك، جدتك أم أمك، وإن كانت جدتك أم أبيك فتكون هذه البنت عمتك، تكون هذه البنت عمتك فهي محرم على كل حال. وأخ يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ ليس على هذا دليل، أن الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. نعم، قد أخبر الله تعالى أنه أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ولكن تخصيصه ببعد القراءة أنه إذا قرأ القرآن وانتهى منه يقول صدق الله العظيم، هذا يحتاج إلى دليل، فإذا لم يرد به دليل فالتعبد بذلك يعتبر بدعة. أخن يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟ هل هو واجب أم سنة مع ذكر الدليل؟ بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يجوز حلق اللحية، فالعلماء مجمعون على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. قد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء وألفت فيه رسائل. وأما الأدلة فهي كثيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلفظ أوفوا اللحى، وبلفظ أرخوا اللحى، وبلفظ وفروا اللحى، وكل هذه أوامر لا صارف لها، والأمر يفيد الوجوب. أيضا ما يدل على الوجوب بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعل الكفار خالف المجوس، وقال في رواية أخرى: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، أي في اللحية. وقال في بعض الروايات: خالفوا الأعاجم. والتشبه بالكفار محرم، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن حلقها من التشبهبهم دليل على تحريم حلقها. أيضا خلاف الفطرة، خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فاللحية هي الفطرة، قص الشارب هو الفطرة. بعض الناس يطيل شاربه يحلق لحيته، فخالف الأدلة وخالف الفطرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.